بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لرضاه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في تقواه. وأسأله عز وجل كما جمعني وهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أحبابي في الله، الحديث مع الشباب حديث ذو شجون، ذلك أن الشباب هم عماد الأمة، وهم عمودها الفقري، وهم سواعد هذه الأمة المتينة. والله تعالى امتدح الشباب كثيرا، قال عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والشباب هم الذين أقاموا لنا هذه الحضارة الإسلامية العظيمة، فما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وما كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا شبابا شامخ الأفكار. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وذخر الدار. ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. أشباب ديني يا حصن العلا، أهديك حسن الحب في أشعاري. من يجعل الإيمان رائده يفز بسعادة الدنيا وعقب الدار. فالشباب كما ذكرت الحديث معهم ذو شجون، ذلك أن الشباب هم أكثر من يستوعب التوجيهات ويعملها في واقع حياته من خلال تلقيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اعتنى بالشباب عناية كريمة، عناية كبيرة في جميع مناحي الحياة وفي جميع أمور الدين. فإذا رأى شابا ينزع إلى العبادة وينزع إلى الخير امتدحه وأثار في نفسه شيئا حتى يكون عبدا قواما صواما متقيا لله عز وجل في كل أحيانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر في مشهد ومحضر من الصحابة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله ابن عمر قيام الليل حتى توفاه الله عز وجل. وكان يثني على من يطلب العلم، وكان يضرب على صدره ويقول لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر. وكان من الشباب من يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعة الصدر ولين العريكة وطول البال ولودعية الفكر، فكان يقول: أقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاد، وأقرأكم عبد الله بن مسعود. وكان يثني على عبد الله بن مسعود ويقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. هكذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الشباب وأعلى ذكرهم ورفع كعبهم وجعلهم سادة وجعلهم قادة لم تسطر كلمة على مدار التاريخ مثل سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة ليست مجرد مثالية ولكنه واقع. وحينما نستنطق التاريخ الإسلامي يشهد لنا بنماذج رائعة. والله إن المرأة حينما يقف مع هذه النماذج يعتقد أن هذه خيالات أو ضرب من الخيال أو من نسج الخيال، ولكن القوم كانوا كذلك وربي. ولبعد الشقة بيننا وبينهم اعتقدنا أن سيرهم وأن قصصهم وأن أمورهم ضربا من الخيال، ولكنهم كانوا كذلك وربي. فكتاب الله عز وجل تحدث عنهم، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا تحدثت عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك إخواني في الله، حقيقة أقولها وبملء الفم وبكل صراحة، أن حديثي دائما مع الشباب حديث يبعث على الطمأنينة ويشجع الإنسان ويجعل الكلمات تتسابق على لسان المرء، لأنه يعلم أن الشباب حينما يستمعون هذه التوجيهات وتلك النصائح يأخذونها على محمل الجد ويطبقونها في واقع حياتهم ويترجمونها من خلال أقوالهم ومن خلال أفعالهم. فأسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم، وأن يحسن نياتنا، وأن يقودنا إلى ما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. هذه المحاضرة عنون لها بوصايا ونصائح. الوصايا والنصائح منهج قرآني وطريقة نبوية وأسلوب صحابي وطريقة أيضا سلفية. فالله عز وجل أوصى عباده كثيرا، قال تعالى في أعظم وصية أوصى بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصايا الله سبحانه وتعالى لعباده كثيرة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعمل، ومنها ما يتعلق بالسلوك، بل إن وصايا الله عز وجل لعباده دخلت حتى في مسائل الميراث. وأما الأنبياء فوصاياهم كثيرة، ولذلك نجد القرآن قد اشتمل على جملة كثيرة من وصايا ونصائح الأنبياء لأقوامهم. ولذلك شعيب عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه افعل كذا ونفعل معك كذا، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، مدللا على أن الفعل أقوى من القول، وأن الإنسان إذا كذب فعله قوله فلا يمكن أن يقبل عند الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان من أكثر الأنبياء وصية لأصحابه عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما كان يوصي حينما يسافر بعض أصحابه، يقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويقول لمعاذ إنك لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهي موجودة قد زخرت بها كتب السنة النبوية. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أعظم وصية أيها الأحباب يمنحها أو يرسلها ويبعثها المحب لأحبابه هي الدعوة إلى معرفة حقيقة وجودنا في مسرح هذه الحياة. كثير من المسلمين يحملون أسماء مسلمة، ويحملون وقد ولدوا من أبوين مسلمين ويعيشون في بيوت مسلمة، لكنهم في الواقع بعيدين كل البعد عن الإسلام، وذلك بمخالفاتهم لأصول الدين وبمخالفاتهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة جعلها الله عز وجل مكانا للاستنبات، فمن استنبت الخير حصد الخير، ومن استنبت الشر فلا يجنى من الشوك العنب. ولذلك ربنا عز وجل حينما خلقنا في هذه الدار خلقنا لغاية. ما هي هذه الغاية؟ أن نعبد الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. ولذلك لما خالف المشركون هذه الغاية وكان سعيهم لغير هذه الغاية شبههم الله عز وجل ونعتهم بالبهائم، بل جعلهم في أحق من مرتبة البهيمة. قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهم هم يوم القيامة يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، مع أن الله عز وجل أعطاهم عقولا وقلوبا وأفئدة وأسماعا وأبصارا، ومع ذلك لم يستعملوها فيما يوصلهم إلى الله عز وجل. وأما أهل الإيمان فالله تعالى كرمهم وأعلى من شأنهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أحبهم فهداهم. ولذلك كل من وفق لهذه الهداية ولهذا الدين فهذه علامة على محبة الله عز وجل له. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، فلا يعطيه الله إلا من يحب. الحسن البصري تسمعون عنه أكيد، الحسن البصري إذا ذكر الورع فيذكر الحسن البصري، وإذا ذكر الزهد فالحسن البصري في قائمة الزهاد، وإذا ذكر التقوى فمقدمهم الحسن البصري. ومع ذلك كان رجلا سمينا عظيما، فقيل له: أنت الزاهد الورع وهذا السمن وهذا وكبر الجسم؟ قال: نعم، من فرحي بالإسلام والسنة، من فرحي بالإسلام والسنة. قال الله عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد أن يضله كأنما يصعد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله المعافاة والسلام. ويقول كثير من المتقدمين من السلف أن من أعظم النعم التي يمنحها الله عز وجل لعباده هو أن يوفقهم للهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام. الهداية نوعان: هداية إلى الدين أن تكون مسلما، وهداية في داخل الدين وفي داخل الصراط أن تكون على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم الأدرى والأعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمقصوده من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته عليه الصلاة والسلام. هذه القضية قضية عظيمة. ولذلك كثير من الناس قد يطلق شعارا وهو أنه يعرف أنه أن بعد هذه الحياة دار أخرى ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، ولكن حينما تتسلل إلى جوارحه وحينما تنظر في حاله وفي حياته تجده بعيدا كل البعد عن السعي لمرضات الله سبحانه وتعالى، لا سيما في جانب الاعتقاد الذي هو المحك الحقيقي والذي هو الميزان الذي يزن به الإنسان دينه وعقيدته. ولذلك هذا الأمر أيها الإخوة من أهم الأمور التي يجب للإنسان أن يعتني بها. تتمثل هذه الأشياء في جوانب وفي مظاهر كثيرة، من ذلك التوكل على الله عز وجل. التوكل هو قطب راحة التوحيد. فحينما تعرض للإنسان قضية ما وحينما يكون على المحك كما يقولون، فلينظر هل كان توكله على الله عز وجل توكلا حقيقيا أم أنها دعاوى هكذا يطلقها شعارا أو في الهواء. حينما يقع الإنسان في قضية أو في ضائقة أو في مسألة ما، فيتخلى عنه القريب والبعيد والصديق والحبيب ولم يبق له إلا الله عز وجل، هنا حينما يعتمد على الله ويتوكل على الله يجد انشراحا في الصدر ويجد سعة وانفساحا في القلب ويجد راحة في البال. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأن من توكل على الله عز وجل كفى، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي، فهو حسبه. قضايا كثيرة أيضا، قد يحصل للإنسان مرضا، قد يقع الإنسان في مرض أو في وعكة صحية. هناك طريقان: طريق مشروع وطريق ممنوع. الطريق المشروع أن تعالج عن طريق الأطباء أو المستشفيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أو تسلك الطريق الشرعي الآخر عن طريق قراءة القرآن أو الأذكار والأوراد الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك طريق آخر: طريق ممنوع، طريق محظور، طريق بدعي، طريق قد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وهو الذهاب إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى العرافين، إلى الكهنة، إلى هؤلاء الذين يبيع الإنسان دينهم لغرض من أغراض الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. نحن أبناء المجتمع ولا يخفى علينا شيء، بل نحن من أكثر الناس دراية بأحوال الناس، لأننا نحتك بهم ونتلقى قضاياهم وأسئلتهم واستفساراتهم كثيرا. فتجد كثيرا من الناس قد يكون عابدا وقد يكون تقيا وقد يكون ممن يقوم الليل، لكنه يضعف في هذا الجانب. فتجده مثلا حينما يحصل له فتنة من الفتن أو ابتلاء من البلايا التي يختبر الله عز وجل بها عباده، تجده يضعف في هذا الجانب ويستسلم للشيطان، بل يذهب وكأنه يقول للشيطان: ضع يدي في القيد عندك، نسأل الله العافية والسلام. والله إن نياط القلوب لتتقطع أسل على حال أحوال، على حال أناس من الأخيار ومن الفضلاء، تجدهم بمجرد وعكة صحية ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف، مع أن الله عز وجل يقول: وما يعلم عن السحر وما يعلم لمن أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. وقال في الحديث الآخر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جاءني رجل من فترة ليست بالبعيدة يقول: أن أحد أولادي قد مرض وضاقت علي السبل. وذهبت، طبعا بعض الناس حينما يمرض تجد جانب التوكل عنده ضعيف، ومراقبة الله عز وجل قد تكون ميتة، وهو يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. كيف ذلك؟ يقول: والله حتى مثلا يعني كما يقولون تحلة القسم، أنا سأذهب إلى الطبيب، سأذهب إلى شيخ يقرأ القرآن، إن ما صلح وما استجاب ذهبت إلى الساحر والكاهن. ولذلك هذا الأمر إذا حصل في قلب العدل لن يوفق. لماذا؟ لأن القلب مشوب، ولأن القلب فيه التفات لغير الله عز وجل، فلم يحصل هناك تمام اليقين وتمام التوكل. يقول: ذهبت إلى عراف فقال لي بالنسبة لي يعني هذا الولد علاجه سهل ميسور جدا، لكن الشرط هو مقدور عليه لكنه صعب بالنسبة لك. قال: ما هو؟ أنا أريد أن يشفى ولدي بأي طريقة. قال: تذهب وتشتري تيسا أسود لا بياض فيه، ثم تذبحه عند القبر الفلاني بشرط أن لا تذكر اسم الله عليه. فذهب هذا الرجل المسكين فذبح هذه الشاة أو هذا التيس الأسود ولم يذكر اسم الله عليه. هذا لا شك أنه طريق من طرق الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. كثير من الناس الآن قد يعني يتزوج حديثا، فتجد عنده مشاكل نفسية وعنده ضائقة كذا لمشكلة معينة، وقد لا يستطيع أن يقرب زوجته، فبمجرد حصول هذا الأمر تجده أول ما ينقدح في ذهنه ويخطر في باله أن يذهب إلى ساحر أو ساحرة أو إلى كاهن أو كاهنة، نسأل الله العافية والسلام، مع أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن شفاء للأرواح وشفاء للأبدان وشفاء للنفوس وشفاء لكل شيء كما قال عز وجل عن كتابه عز وتعالى وتقدس كتابه. ولذلك هذه القضايا حينما أثيرها لأبين أن أعظم مسألة هي مسألة العقيدة، والعقيدة جوهرة ثمينة إن لم يحافظ عليها الإنسان ربما هلك هلاكا عظيما، لأن القضية يوم القيامة متعلقة ومترتبة على هذه القضية. الإنسان لو صام وصلى وحج واعتبر وفعل الخير كله لكن عنده خلل في العقيدة لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. النصيحة الثانية والوصية التالية هي هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام. هذه الصلاة أيها الأحباب لا تخفى عليكم وأنتم ولله الحمد من المصلين، لكن حينما أذكرها لا يعني أني أذكرها من باب التعليم، لكن أذكرها من باب التذكير ومن باب معرفة الحكم الشرعي في قضية ترك الصلاة، حتى نأخذ بأيدي من خلف هذا الجدار من أقارب وأحباب وإخوان وجيران ممن نعرفهم جيدا لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يركعون ولا يسجدون. هذه الصلاة هي عمود الإسلام كما وضحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها. فإذا جاءه الرجل ليسلم بايعه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى هذه الصلاة. ولذلك هذه الصلاة أمرها عظيم وشأنها خطير، وما من نبي من الأنبياء إلا وأتى بالصلاة، والله عز وجل لعظم قدر هذه الصلاة لم يفرضها عن طريق جبريل عليه السلام، وإنما فرضها كفاحا حيث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كفاحا، يعني من دون واسطة ومن دون ترجمان، ولكنها كفاحا يدل على عظمها. وكانت في أول الأمر 50 صلاة ثم خففت إلى 5، قال الله تعالى هي 5 بالفعل 50 بالميزان ما يبدل القول لديه. هذه الصلاة جاء في حديث في سنده نظر أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا ليدخلوا في دين الإسلام، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا نشترط يا رسول الله، قال تشترطون ماذا؟ قالوا نشترط أن لا نصلي. فسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لا خير في دين لا ركوع فيه، لا خير في دين لا ركوع فيه. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة نور بين العبد وبين ربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولذلك اختلف العلماء في تارك الصلاة تساهلا بعد إجماعهم على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام ناقلا إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. اختلفوا في من ترك الصلاة متساهلا متهاونا على قولين اثنين. القول الأول أن كفره كفر عملي، أنه كافر كفرا عمليا، وهؤلاء الذين قالوا بأن كفره عملي يعني لا يكفر بمعنى لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، قالوا بأن على ولي الأمر أن يستتيب تارك الصلاة 3 أيام فإن تاب وإلا قتل حدا. ما معنى حدا؟ يعني تجرى عليه أحكام المسلمين، يغسل يكفن صلى عليه يدفن في مقابر المسلمين. القول الثاني الذي اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه ورجحه جمع من أهل العلم ذوي التحقيق كابن تيمية وابن القيم وجمع من أئمة السلف، قالوا بأن من ترك الصلاة تهاونا فهو كافر كفرا ناقلا عن ملة الإسلام والعياذ بالله، وأنه إذا مات وأن ولي الأمر يستتيبه فإن تاب وإلا قتل ردة، بمعنى لا تجرى عليه أحكام المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يصلى عليه قبل ذلك ولا يرث قبل ذلك ولا يورث ماله، بل تجرى عليه جميع أحكام المرتدين نسأل الله العافية والسلام. هذا يدلنا على خطر على خطورة ترك الصلاة. ولذلك قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قابلتكم من المصلين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل العلم التفسير يروي في ذلك أثر أن غي واد في جهنم لو وضع به جبال من جبال الدنيا لذاب من حره والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أسماء أربعة لا تخفى على أحد، إنهم أئمة الكفر، إنهم سادات الضلال، يحشر معهم تارك الصلاة ويدور معهم في جهنم كما يدور الحمار على الرحى، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول شقيق بن عبد الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. كثير من الشباب تجد عنده بعض المعاصي فيقول: ما دام أنا أشرب الدخان، ما دام أنني أعاكس البنات، ما دام أنني أفعل كذا وكذا، فما أصلي. وهذا من توهين الشيطان ومن وسوسته، لأن الشيطان حينما يأتي الإنسان يأتيه بخطوات، شرب الدخان بل شرب الخمر فعل الزنا من الكبائر، لو فعله المسلم ما يخرج من الإسلام، وهي عظيمة وليست بالهينة، لكن ترك الصلاة أعظم من الزنا، ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. كثير من الناس الآن إذا سمع خبر والله فلان زنا، يعني ربما يمتعض ويكفهر وجهه ويتقطب جميله ويضيق صدره حرجا ويشكر على هذه الغيرة، لكن قد يكون هو لا يصلي وقع في أعظم مما وقع فيه هذا الزاني أو شارب الخمر. هذا ليس تهويه من هذه المعاصي، لا، ولكن أذكر مقارنة. فمسألة ترك الصلاة أعظم وأشد من هذه الموبقات ومن هذه الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ينبغي التنبؤ لهذه القضية. وأخطر شيء حينما يعقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة تصلي، أو امرأة لا تصلي يعقد عليها رجلا يصلي مثلا، هذه قضية خطيرة قد تترتب على القول الثاني، يترتب عليها فساد العقد على قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن عموما أذكر هذا المسائل من باب إثارتها ومن باب التنبيه إليها ومن باب قدح الأذهان للتنبه على هذه المسائل التي هي غاية في الخطورة. ولذلك في الحقيقة يعني وجود الإنسان في باطن الأرض إذا كان لا يصلي خير له من أن يدب على ظهرها. ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان لا يصلي؟ هل الإنسان خلق لمجرد الأكل والشرب والنوم واللهو؟ أين حق الله عز وجل؟ حق الله عز وجل كامل في هذه الصلاة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصلاة هي مكان الراحة والطمأنينة، استقرار النفس. كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. السلف الصالح كانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. بعض المصلين يشكو يقول: يا أخي تتحدثون عن الخشوع وعن اللذة ما نجدها. إذا المسألة في خلل لديك أيها المصلي، افتقدت روح الصلاة ولبها، ألا وهو الخشوع، هذا الخشوع الذي هو روح الصلاة. إذا انتزع من الصلاة أصبحت الصلاة كالجسد الميت، كالجسد حينما تسل منه الروح. ولذلك يذكر عن الحسن عن زيد العابدين ابن علي أنه كان إذا توضأ يتغير لونه ويضطرب، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ سئل بعض السلف: كيف تصلي؟ قال: أتوضأ ثم آتي إلى محل الصلاة بسكينة ووقار، ثم أتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أتقبل صلاتي أم لا. إله إلا الله. الآن واحدنا يدخل في الصلاة وبال مع الأسفل، يدخل في الصلاة وبال مع قضايا كثيرة كلها من قضايا الدنيا، نسأل الله أن يعافينا جميعا. سئل أيضا، قيل أن بعض السلف سقط جدار بيته وما علم به لأنه كان يصلي. وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة تأتي العصافير والطيور فتقف على كواهلهم وعلى رؤوسهم تظنهم جمادا، وما كان القوم من هذا الصنف ولكنه الخشوع والطمأنينة في هذه الصلاة. الوصية الأخرى أيها الأحباب التي أوصي بها نفسي وهذا الجمع الطيب، قضية من أخطر القضايا وهي قضية الصداقة. نحن أيها الأحباب مدنيين بطبعنا، ويحتاج الإنسان إلى الآخر، ولذلك سمي الإنسان إنسانا لأنه لا يعنس إلا بالآخرين. فالعلاقات، علاقات الصداقة وعلاقات الأخوة مع الآخرين أمر طبيعي، وحينما جاءت الشريعة رشدته وقومته فجعلت هذه الصداقات يجب أن تقوم على أساس من تقوى الله عز وجل، وعلى قاعدة الإخلاص، وعلى قاعدة مراقبة الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل بيّن هذه الصداقات، وبيّن أن يوم القيامة جميع الأخلاء والأصدقاء والأحباب يلعن بعضهم بعضا ويتخلى عن بعضهم البعض إلا صنف واحد، وهم أهل التقوى، وهم أهل التقوى. يقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ لأن علاقاتهم كانت مبنية على محبة الله، وكانت مبنية ليست على مصالح دنيوية أو أغراض سيئة، وإنما قائمة على أساس من مراقبة الله عز وجل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم صور لنا أصدقاء الخير وأصدقاء الشر بالتالي، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه، يعني مهما كان من حامل المسك فلا بد أن تحصل منه خيرا، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن يؤذيك برائحته، وهذا هو الواقع. ولذلك الأصدقاء على نوعين، أصدقاء الأبرار وأصدقاء الفجار. أصدقاء الأبرار دائما إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل، إذا سكن الغدير على صفائه وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. ومعنى هذا الكلام وإن كان بعض أهل العلم يلحظ عليه، لكن معناه كما جاء في الأثر من إذا رأيتهم ذكرت الله. إذا رأيت هذا الرجل قلت لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يذكرك بالصلاة، يذكرك بالصدق، يذكرك بالطيبة، بالكرم، بالشجاعة، بالمروءة، يذكرك ببر الوالدين، يذكرك بصلة الرحم، يذكرك بقراءة القرآن، وأعظم شيء حينما تراه يذكرك بجانب الخير والبر والفضيلة. ومن الناس من إذا رأيته والعياذ بالله تصورت الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية والسلام، يذكرك بالكذب، باللعن، بسوء الخلق، يذكرك بالموبقات العظام والرزايا الجسام، وهذا واقع. ولذلك الإنسان دائما، وهذا شيء يعني معروف ومجبولة عليه النفوس، إذا نزع إلى الطيب وإن كان فيه شر تجد سبحان الله العظيم هدوء في نفسه. إذا كان يدخن يستحي، ما يخرج يعني زجارته أمام هذا الجمع. لماذا؟ لأنهم أصفياء، أزكياء، أنقياء، أخيار، ما يمكنه يستحي من ذلك، وهذا المجلس تحفه الملائكة. لكن في الجانب المقابل مجالس سوء، إذا كان الإنسان عنده نية للتوبة، نية للإقلاع عن بعض العادات السيئة، تجد هذا المجلس سبحان الله العظيم، هذا المجلس كأنه يدفعه إلى الشر دفعا، وكأنه يثير في نفسه هذه الكوامن التي تكنها النفس الأمارة بالسوء، عافانا الله وإياه. ولذلك قال الأول الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، فقال ماذا أعددت لها؟ قال ليس من كثير صوم ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس والله ما فرحنا بشيء فرحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأخذ يعدد جمعا من الصحابة. ولذلك المرء مع من أحب. قضية العلاقات أيها الإخوة يجب أن يكون الإنسان فيها صارما، فلا ود عليه أن يتخذ أصدقاء أخيار فضلاء إذا رآهم ذكر الله. لماذا؟ لأنهم سبب من أسباب الهداية. ولذلك أبو طالب تعرفون قصته لما جاءته الوفاة وكان يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك عوامل كانت تمنعه من أمور الجاهلية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا طالب يحتضر، جاءه فوجد عنده جملة من أصدقائه وجلاسه، أبو جهل فلان علان، ويكفي أبو جهل حينما يذكر. فلما جاءه جلس عند رأسه وأخذ يقول له كلاما غاية في الرقة يهتز له الجماد: يا عما قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان هؤلاء الجلاس يقولون له: أترضى بملة غير ملة عبد المطلب؟ فالنبي يرد عليه، هؤلاء يزينون له الشر والعياذ بالله، فمات على ملة عبد المطلب، فذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع، وخرج وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النص القرآني: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأيضا العتب عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك كثير من الأصدقاء كانوا سبب في غواية كثير من الناس، وكثير من الأصدقاء كانوا سبب في هداية كثير من الناس. ولذلك أنتم الآن أمام حياة عملية رحبة وواسعة، يجب على الإنسان أن يحدد موقفه في هذين الطريقين: طريق فيه أخيار الفضلاء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، أخلاقهم حسنة، قيمهم ومبادئهم رفيعة وسامية، يجب عليه أن يكون منهم. والله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الأمر الآخر أيها الأحباب أوصيكم به: العلم والثقافة والاطلاع والقراءة. نحن أمة علم، وحينما نتحدث عن هذا نستغرب في واقعنا، إذ أننا من خلال الدراسات التي تجرى من أقل الأمم قراءة وثقافة. نحن أمة علم. أول آية نزلت وهي التي كانت أول اتصال بين السماء والأرض ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هناك ارتباط بين القراءة والقلم، ارتباط وثيق. نحن أمة قراءة وأمة تصنيف وأمة كتابة. ولذلك حينما نتحدث عن هذا يعتصر الإنسان قلبه ألما وربي. ذلك أننا نجد الآن كثير من شباب المسلمين منصرفين عن العلم الشرعي، منصرفين عن الثقافة وعن توسيع المدارك من خلال الاطلاع ومن خلال القراءة. لو صنعت الآن اختبارا أو أجريت يعني اختبارا معينا على قضية كم يقرأ الإنسان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، تجد أن النسبة تعود عليك بالحسرة، تعود عليك بالألم في واقع الأمر. صحيح أننا يعني نشاهد صحوة طيبة في طريق العلم الشرعي وفي قضية القراءة، لكنها ليست بالقدر الذي يسعى إليه أهل الإسلام. في فترة من فترات المسلمين كانت القرية الواحدة فيها 1000 عالم، فيه ملقة معروفة في بلاد الأندلس. هذه القرية صغيرة، أنا رأيتها بنفسي صغيرة، ما زالت صغيرة. في ثبت الآن لعلماء ملقة في زمانهم 1000 عالم، 1000 عالم في هذه القرية الصغيرة فقط. الآن لو حصرت يعني 1 مليار مسلم الآن ويزيد، ما تخرج 1000 عالم في الحقيقة، عالم يعني فعلا عالم شرعي، عالم مؤصل، بسبب انصراف الناس عن العلم وعن الثقافة. كثير من الناس الآن يجهل تاريخه، وهذه أقولها واسمحوا لي فيها حقيقة. كثير من الشباب الآن اهتماماتهم شكلية، تسأله مثلا عن المبشرين 10 المبشرين في الجنة، يمكن يعد لك 4 5 6 فقط. لكن تسأله مثلا عن أسماء فريق رياضي، أسماء مطربين مثلا، أسماء فنانين، أسماء كذا، تجده ما شاء الله يحفظ الاسم الثلاثي أو الرباعي، أو يحفظ عددهم حفظك. ليس هذا معنى بأنني أنتقد الرياضيين، لا. لا, لا لا أقصد هذا، وإنما أريد أن أنبه على أننا هناك أصول وهناك أسس، وأن ينبغي لنا أن نهتم بالأصول وبالمبادئ وأن لا نهتم بهذه الشكليات. العشر مبشر الجنة، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب الشرعية التي عندنا، صحيح البخاري كم له شرح مثلا، أركان هذا الدين كم، وأركان الإيمان، وأركان الإيمان هذه ما يعني ما هي مقتضياتها، هي ليست بهذه السهولة. ولذلك العلم الشرعي يرفع قدر الإنسان في الدنيا ويوم القيامة، والله تعالى رفع شأن العلماء، قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من ذهاب العلم، وأنه إذا ذهب العلم تصدر الجهال، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى وضبطت لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كثير من الناس الآن أبسط الأشياء متابعة مثلا الجرائد، متابعة الأخبار، متابعة الدوريات مثلا الشرعية والثقافية والفكرية وغيره، تجد عنده فقر في هذا الجانب، وتجد عنده جفاف في التوجه إلى هذا الأمر. ولذلك العلم أيها الإخوة هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة. العبادات لا تصح إلا بالعلم، الحياة لا تستقيم إلا بالعلم، ولذلك هذا العلم يدعيه كل أحد. لو الآن قلت لفلان، لأي شخص وهو جاهل في الحقيقة، قلت له: يا جاهل، ما رضي بها، لماذا؟ لنعتبرها سبة ومنقصة. لكن قل له: يا عالم، وهو جاهل يدري أنه جاهل، يفرح بها، لأن العلم كل يدعيه وكل يتمناه، وأما الجهل فكل يهرب منه. ولذلك العلم شأنه عظيم ومكانته سامية في الدين، وأهل العلم الكل يحتاج إليه، جميع العلماء يحتاجون إلى العلم وإلى العلماء، جميع الناس بجميع مستوياتهم وطبقاتهم يحتاجون إلى العالم، فهو الناس أحوج إلى حاجتهم إلى أحوج من الطعام والشراب. ولذلك سلفنا الصالح اهتموا في هذا الباب. البخاري رحمة الله عليه في أول كتاب الصحيح بعد بدء الوحي بدأ بكتاب العلم. انظروا في هذا الحديث اللي واردة في البخاري، صنفت مصنفات خاصة بفضيلة العلم وبيان فضل طلب العلم. ولذلك يقول الأول: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. ولذلك من يصحب العلماء يكرم بكرمهم، العلماء من صاحبهم يكرم بكرمهم. ولذلك أيها الأحباب، الحديث على هذه القضية يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن هذه تنبيهات إلى قضية ضرورة طلب العلم. ومسألة التحصيل العلم لا يتعلق بسن معين، أو لا يعني يتعلق بصنف معين من الناس، يقول: والله شخص أنا في المجال العسكري لا أطلب العلم، أو أنا في مجال الطب لا أطلب العلم. لا، الجميع مطالب بهذا العلم، السن غير منظور إليه. ولذلك قبيصة بن معبد كما في المسند وغيره جاء وكان قد بلغ 80 إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا لطلب العلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الذي أتى بك يا قبيصة؟ قال: أتيت أطلب العلم يا رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقولته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم لتضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يطلب، وإن من في السماوات وحتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. والقصد من العلم أولا رفع الجهل عن النفس، ثانيا رفع الجهل عمن تجب على الإنسان يعني أن يتولاه، زوجة وأولاد ووالدين وإخوة وغير ذلك، ثم بعد ذلك يرفع الجهل عن المسلمين. والعلم يبلغ به الإنسان مبالغ عظيمة ورتبة ثانية. ولذلك نقرأ مثلا في كتاب سير أعلام النبلاء نجد كيف هؤلاء العلماء بذلوا في سبيل العلم وفي سبيل طلبه الشيء الذي يعني فعلا الإنسان قد يتخيل له في حالة من الحالات أن هذا لا يمكن أن يحصل، لكنهم كانوا كذلك، كانوا يسافرون على أرجلهم لطلب حديث واحد، وهذا حصل في الصحابة رضي الله عنه. جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن عنيس إلى مصر ليسأله عن حديث واحد فقط، حديث القصاص، وهو في عند البيهقي بسند الصحيح. أبو الدرداء سافر إلى الشام وجميع لأجل حديث واحد، حديث واحد. الإمام أحمد رحمة الله عليه خرج من بغداد هو وابن مهدي ومجموعة من العلماء للقاء عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، فقالوا نحج هذه السنة ثم نطلع إلى اليمن. فلما جاءوا رأوا عبد الرزاق صاحب المصنف العظيم الصنعاني، رأوا يطوف حول الكعبة ففرحوا فقالوا اللهم لك الحمد، جاب الله عبد الرزاق عندنا في مكة، ما يحتاج أننا نسافر إلى اليمن. فقال الإمام أحمد لا والله لا أغير نيتي، لأن نيتي خرجت في سبيل طلب العلم إلى اليمن لا أغيرها. فقال الرجال قريب يعني لا تشغلنا ولا تعبنا، فأبى. فذهبوا إليه بعد من انتهى الحج إلى اليمن ليطلبوا ليتلقوا منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة صاحب المغني العظيم هذا الكتاب ما تلقى ما يعني حصل على هذا العلم بالمصادفة أو براحة البدن وبراحة البال، كلا، مما يذكر عنه أنه قال لقد بذلت الدم مرتين في سبيل طلب العلم، يسافر ويحصل له من الجهد والمشقة حتى أنه يمرض فيقول الدم، كل هذا في سبيل طلب العلم. فالعلم أفضل ما سعى إليه الإنسان وأفضل ما اتصل به ليل ونهار هو هذا العلم الشرعي. وصيتي الأخيرة أجمعها في بيان حق الوالدين وفي بيان حق ولاة الأمور. الله عز وجل عظم حق الوالدين وجعله بعد حقه سبحانه وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، نصوص كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم زخرت كتب السنة واستفاضت في ذكره في حق الوالدين العظيمين، وأن رضا الوالدين في رضا الله عز وجل، رضا الله في رضا الوالدين، وأن الوالد أوسط أبواب الجنة، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ولذلك كل من عق والديه فهو بخذول مردود غير موفق، وإن لم يعاقب في الدنيا سيعاقب يوم القيامة. نشاهد الآن ممارسات الحقيقة والله تفض المضاجع من خلال يعني بعض الأفعال والأقوال التي تصدر من الأبناء تجاه والديهم. الله عز وجل حرم علينا قول كلمة أف للوالدين، حتى أن بعض أهل العلم يقول هذه ليست بكلمة، لا يجعلونها كلمة أف، وهي الدلالة على التضجر وعلى الانزعاج من طلب الوالدين. هذه الكلمة محرمة، إذا غيرها من باب أول. أعظم منها أن تشير بيدك هكذا، أعظم منها أن لا تلبي طلب الوالدين. ولذلك أوصيكم لوالديكم خيرا، وكثير من الشباب وللأسف الشديد يلبي رغباته ومحاب أصحابه على والديه. وأخطر شيء حينما ينصح الوالد ولده أو الأم ابنها فيخالف هذا الطلب. قصة في صحيح مسلم، جريج عابد من عباد بني إسرائيل، ونادته أمه وكان يصلي، قالت يا جريج تناديه، فحدثته نفسه قال اللهم أمي وصلاتي، يعني ألبي نداء أمي ولا أكمل صلاة، فأكمل صلاة. فذهبت الأم منزعجة، ثم كرر في مرة ثانية نفس الشيء، وفي الثالثة نفس الشيء، فغضبت الأم فدعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وانظر إلى حتى رحمة الأم في دعوتها، ما قالت حتى يقع مع المومسات، قالت حتى لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. المهم مرت الفترة من الزمن، فكانت هناك بغي من بغايا بني إسرائيل اسمها عناق، فقالت تحدثت مع يعني بعض جلاسها فقال والله أنت تفتنين كل أحد ما عدا جريج، فقالت والله لا أفتنن، فجاءت إليه في صومعته فأخذت تتزين له والشيطان يلعب بها يمنة ويسرى فما التفت إليه، حاولت فما التفت إليه، ثم ذهبت إلى راعٍ حول الصومعة فمكنته من نفسها فزنى بها والعياذ بالله. ثم لما وضعت الغلام جاءوا بها فقالوا من أبو هذا الغلام؟ فقالت جريج العابد، فأتوا إليه فهدموا صومعته وجروه مع رجله ثم أوقفوه ليحاكموا، فقال يعني سأل ما السبب؟ فقيل له أنت تزعم أنك راهب وكذا وتزني بهذه المرأة؟ فقال أروني الغلام، فجاء بالغلام فطعنه بإصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك أو أباه؟ فقال